بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، لو استمعنا طيلة حياتنا لكلام الله جل وعلا لما مللنا منه، فإن الآذان لا تمل من كلام الله ولا من تفسير كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما سمعت آذان البشر أصدق ولا أحسن ولا أجمل من كلام الله جل وعلا، فهو الدواء والشفاء والغذاء، يغذي الله جل وعلا به الأرواح ويداوي به الأرواح والأشباح. فعلى ذلك سنعطر هذا المجلس الكريم بآيات من كتاب الله جل وعلا نتدارسها، وفيها فائدة عظيمة أو فوائد عظيمة لنا في الدنيا وفي الآخرة. أما فوائدها في الدنيا فمنها الرحمة التي تغشانا عند التلاوة والتدارس، ومنها السكينة التي تنزل على القلوب فتزيد الإيمان فيها، ومنها الملائكة التي تحف الذاكرين، ومنها أن يذكرنا الله جل وعلا في الملأ الأعلى عنده، ومنها أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. ولا شك أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وكم مرة نقرأ الفاتحة في اليوم الواحد؟ ما من واحد منا إلا ويقرأ الفاتحة على الأقل 17 مرة في اليوم، أليس كذلك؟ إلا في هذه الأيام، لأن هذه الأيام فيها قصر، فمع ذلك قراءتكم الفاتحة هذه الأيام أفضل من قراءتكم الفاتحة في سائر الأيام. أتدرون لماذا؟ لأنه اجتمع في هذه الأيام فضل الزمان وفضل المكان، والقرآن في مكة له شأن عظيم، فأول ما نزل القرآن اختار الله له مكة لينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فيها. قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هذا البلد مكة، فعلى ذلك مكة شأنها عظيم، ونحن الآن في مكة لأن منى ومزدلفة من مكة. وكذلك الأيام هذه هي أيام ذكر لله جل وعلا، خصها الله بالذكر في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ولا شك أن أفضل ذكر الله هو ما ذكر الله جل وعلا به نفسه، فقد سمى الله كلامه ذكرا في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاتحة الكتاب لها ما يزيد على 36 اسم، وكل شيء كثرت أسماؤه وتعددت دل على أهميته وفضله. فمن أسمائها الفاتحة، ومن أسمائها أم الكتاب، ومن أسمائها سبع المثاني، ومن أسمائها الشافية الكافية، ومن أسمائها القرآن العظيم، وغير ذلك من الأسماء الكثيرة الواردة في هذه الفاتحة العظيمة. هذه الفاتحة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وكان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب هي السورة السادسة نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، فعلى ذلك تكون مكية مدنية. اختار الله جل وعلا هذه الفاتحة من بين القرآن كله، فامتن بها على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء آخر من القرآن. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد بن في حديث أبي يعلى، قال أبي سعيد بن المعلى، قال صلى الله عليه وسلم: هي والله السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه الفاتحة فيها القرآن كله، كل ما في القرآن من المعاني موجود في هذه الفاتحة، ففيها مقاصد القرآن كلها. مقاصد القرآن أخبار وأحكام ووعد ووعيد وأمر ونهي، ستة: أمر ونهي ووعد ووعيد وأخبار وأحكام، عفوا، وأخبار وقصص، قصص ومواعظ ووعد ووعيد وأمر ونهي. هذه ست مقاصد القرآن، وهي موجودة كلها في فاتحة الكتاب. تزيد فاتحة الكتاب بأمر لا يوجد في القرآن كله، ما هو؟ فاتحة الكتاب اختارها الله جل وعلا من بين القرآن كله للتقسيم، فهي المقسمة بين العبد وربه. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. أنا أريدك وأريدك يا أختي الكريمة ويا أخي الكريم تعد بس لفظ عبدي عبدي في هذا الحديث. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لعبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. هذه ثلاث مرات. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. كم صارت؟ خمس. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. أنا ما عاد أعد، أنتم عدوا. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كم صارت؟ 15 مرة. والله يقول لقارئ الفاتحة: عبدي عبدي، يقرره على العبودية. هذا في ركعة واحدة. في ركعتين كم تكون؟ 30. في 64. طيب في 5 صلوات كم مرة يقرر الله أنك عبدا له؟ إذا كان كل صلاة كل ركعة 15 مرة يقرر الله عبوديتك له، فصلاتك 17 مرة في الأيام العادية غير السفر، يعني 15 × 17 كم تكون؟ يلا كم؟ على حاسبة سريعة كم؟ 15 × 17 55. معقولة؟ 255 مرة يقر الله عز وجل، يقررك الله على عبوديته ويشهد لك بالعبودية أنك عبد له، وأنت تقول: إياك نعبد. إذن تحققت، صح ولا لا؟ ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين التي يقوم عليها الدين، وعماد الصلاة فاتحة الكتاب. فإذا خلت الصلاة من فاتحة الكتاب فلا عماد فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج غير تمام. إذن عماد الصلاة الفاتحة، وعماد الدين الصلاة. إذن من صلى ولم يقرأ الفاتحة ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأن الفاتحة نور الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الشاهد من هذا الحديث أنه كله يتناول الصلاة. أما قوله الطهور شطر الإيمان فالمراد بالإيمان الصلاة، والطهور شطر الصلاة. ولذلك قال الله جل وعلا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. لأن سبب نزول هذه الآية أن الصحابة قالوا عند تحويل القبلة: يا رسول الله، منا من كان يصلي إلى غير الكعبة، كان يصلي إلى بيت المقدس ومات، ومنا من كان يصلي قبل أن يعلم الحكم، فما حال صلاتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى البيت، إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة مقبولة عند الله، وصلاة أولئك الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة صلاتهم مقبولة عند الله، لأن الله ما كان ليضيع إيمانكم. فسمى الله الصلاة إيمانا لأنها سر الإيمان، فلا إيمان لمن لا صلاة له. إذن الصلاة نورها في هذه الفاتحة. الدليل الثاني أن الله سمى الفاتحة وحدها صلاة. الحديث قبل قليل: قسمت إيش؟ الفاتحة. والله قسمت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طيب لو جئنا للصلاة الأخرى الفعلية وجدنا أنها مقسمة كما قسمت الصلاة القولية، فالصلوات تنقسم إلى ثلاث: صلاة بالبدن وصلاة بالقلب وصلاة باللسان. أما صلاة اللسان فتلاوة القرآن، وأما صلاة البدن فالقيام والركوع والسجود، وأما صلاة القلب فخشوعه بين يدي الرب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع من عمل القلوب، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فإذا رأيت رجلا يصلي يقرأ القرآن ولا يقيم ركوعا ولا سجودا، فهذا صلى بلسانه ولم يصلي بأركانه. وإذا رأيت الرجل يقيم الركوع والسجود ولا يتقن القراءة، صلى بأركانه ولم يصلي بلسانه. وإذا رأيت الرجل صلى بأركانه وبلسانه وخشع قلبه ودمعت عينه وخضع بدنه لله، فاعلم أن ذلك المصلي، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة كبيرة إلا على قوم خصهم بالذكر، فقال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أيها الأحبة في الله، فاتحة الكتاب لها شأن عظيم ولها سر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها، وهو يحدث عن فضلها: عندما جاء بعض الصحابة الكرام من سفرة سافروا فيها أو سرية خرجوا فيها، فمروا على رجل، على قوم فاستطعموهم استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فأرسل الله عقربا فلسعت سيد ذلك الحي في رجله، فجاءت جارية من عند ذلك السيد إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أفيكم من يرقي؟ فقال بعض الصحابة: والله لأرقينه بكتاب الله. فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرئ، فأعطاهم 25 شاة من الغنم، فجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بما رقيته؟ ما الشيء الذي قرأته عليه حتى أشوفي؟ قال: يا رسول الله، قرأت عليه فاتحة الكتاب. قال: وما يدريك أنها رقية؟ وما يدريك أنها رقية؟ والله الذي لا إله إلا هو، إنها لرقية. هذه الفاتحة رقية يا أخوان. إذا مرضت، إذا أخذك صداع، إذا أخذك البطن، إذا أخذك ألم في بدنك، فاعلم أن الفاتحة شفاء. فاقرأ وانفث وامسح، اقرأ وانفث في الماء واشرب، فإنها رقية. يقول ابن القيم رحمه الله في أول سفرة سافرها للحج، قال: فلما وصلت المسجد الحرام أصبت بحمى، فتشافيت أو تداويت بالشفائين فاتحة الكتاب وماء زمزم. تقرأ فاتحة الكتاب في ماء زمزم وتشرب خير لك من بنادول والمضادات الحيوية كلها، لأن هذا شفاء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شفاء بشهادة الله جل وعلا. فالقرآن كله شفاء، وماء زمزم شفاء، فاجتمع الشفاءان. إذن من فضائلها أيضا، انظر لهذا الحدث العظيم الذي حصل بشأن فاتحة الكتاب. كان جبريل عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وجبريل جالس معه، وإذا بحدث يحدث في هذا الكون ولأول مرة في التاريخ ولآخر مرة. أتدرون ما هو؟ باب من السماء منذ خلق الله السماء لم يفتح. في الحديث: بينما جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع جبريل صوت نقيض في السماء، فرفع جبريل بصره فقال: يا محمد، هذا باب فتح في السماء لم يفتح قبل اليوم. يعني الشيخ غريب، هذا الباب منذ خلق الله السماء ما فتح، فتح ذلك اليوم في تلك اللحظة، ونزل ملك. منذ خلق الله هذا الملك ما نزل للأرض لأول مرة. فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم، أمر خطير، ما الخبر؟ ماذا سيحصل؟ وصل الملك، فقال الملك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال الملك: أبشر، إن الله يبشرك بنورين لم يؤتهما لنبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يا الله، لم تنزل فاتحة الكتاب في كتاب غير القرآن، ما نزلت خواتم سورة البقرة في كتاب غير القرآن، هذان خص بهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبشر بنورين، وسماهما الملك نوران، فالفاتحة نور وخواتم سورة البقرة نور. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. طيب، قارن بين الفاتحة وخواتيم البقرة تجد أن هناك قاسم مشترك. ما هو القاسم المشترك بين الفاتحة وخواتيم سورة البقرة؟ من يعرفه؟ في قاسم مشترك بينهما، الدعاء واحد، اثنين الثناء على الله، ثلاثة الإيمان بالرسل وغير ذلك. إذن الإيمان كله هنا وهنا. ولذلك قال الله جل وعلا بعدما انتهت البقرة كلها وفيها الأوامر والنواهي وفيها الوعد والوعيد وفيها النهي عن الربا والنهي عن الزنا والنهي عن المحرمات أكل المال بالباطل، وفيها الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالحج والأمر بالصوم أركان الإسلام كلها، قال الله جل وعلا في ختامها: آمن الرسول بما أنزل إليه. يا الله، آمن الرسول بما أنزل إليه وحده؟ لا، والمؤمنون كل آمن بيش بما أنزل إليهم؟ لا، لم ينزل على المؤمنين شيء، إنما أنزل على محمد، لكن المؤمنين آمنوا بما أنزل على محمد. طيب، أفضل ما أنزل على محمد ما هو؟ فاتحة الكتاب. فأول ما آمن به الرسول فاتحة الكتاب، وأول ما آمن به المؤمنون فاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب تشمل الإيمان كله، فيها التوحيد وفيها العبادة وفيها الأخلاق وفيها السلوك وفيها ما تحتاجه في الدنيا وما تحتاجه في الآخرة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بيش بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا كله في فاتحة الكتاب. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه دعاء، والفاتحة دعاء. لكن ما الفرق بين هذا الدعاء وذاك الدعاء؟ الفرق بينهما هو الفرق بين الإجمال والتفصيل. فما ورد في الفاتحة ورد مجملا، وما ورد في القرآن كله ورد مفصلا. طيب، فاتحة الكتاب افتتح سميت فاتحة الكتاب لماذا؟ قيل لأن الصلاة تفتتح بها، وقيل لأن القرآن مفتتح بها، وقيل لأن القلوب تفتح بها، فلا يفتح القلب للإيمان إلا بفاتحة الكتاب. ولذلك قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ أسألكم بالله، لو أي كافر جاء للمسلمين ماذا يسمع؟ بالإجماع سيسمع الفاتحة، صح ولا لا؟ ومن سمع الفاتحة وأرعى لها سمعه هدى الله قلبه، تدري والله لا؟ لذلك جمع الله جل وعلا في فاتحة الكتاب من أسمائه الحسنى ما لم يجمعه في سورة. فقد جعل الله في فاتحة الكتاب خمسة من أسمائه الحسنى لم تجتمع إلا في فاتحة الكتاب. نعدوها والله لا؟ نعدوها: الحمد لله واحد، رب اثنين، العالمين، الرحمن ثلاثة، الرحيم أربعة، مالك خمسة. هذا كم اسم؟ خمسة أسماء قال عنها ابن القيم: وهذه الأسماء الخمسة هي مرد أسماء الله الحسنى كلها، فجميع أسماء الله راجع لهذه الأسماء الخمس. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الثلاث آيات يا إخوان كل مؤمن يحتاجها، ولا يمكن لمؤمن أن يؤمن حتى يمر بهذه الآيات ويؤمن بها. هذه الآيات هي أصول العبادات في الحياة الدنيا كلها، وهي أصل الجزاء في الآخرة، وهي أصل الدين كله. ولذلك قدمها الله قبل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا ما قال الله: إياك نعبد قبل الحمد لله رب العالمين؟ واسمع أخي، واسمعي أختي إلى الأسلوب البلاغي في هذه الآيات. هل تعلمون أن قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين خطاب غائب، الرحمن الرحيم غائب خطاب غيبة، مالك يوم الدين خطاب غيبة، ثم ينتقل بنا القرآن بعد هذا الخطاب إلى المخاطبة، إلى أسلوب المخاطبة، أسلوب المشاهدة: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا ما قال: إياه نعبد وإياه نستعين، لما كان الكلام عن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ هذا كله أسلوب غائب، لكن لما جاء للعبادة قال: إياك نعبد وإياك نستعين. الآن أريد منكم أن تربطوا حزام الأمان، سنحلق في جو فاتحة الكتاب. مستعدون؟ مستعدون. أولا قبل الفاتحة لا بد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الفاتحة قرآن، والله جل وعلا يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن الشيطان له دور في صد القلب عن فهم كلام الرب. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فإذا استعذت بالله من الشيطان فتح الله قلبك للقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أقفالها؟ من عمل الشيطان، من المعاصي والذنوب والسيئات التي يوسوس بها الشيطان للإنسان. إذن الاستعاذة بالله من الشيطان تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول المستعاذ به وهو الله، الركن الثاني المستعاذ منه وهو الشيطان، الركن الثالث المستعيذ، ولها كمال، وكمالها في وصف كل ركن بأخص أوصافه. فتصف الركن الأول وهو الله بأخص الصفات، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم، فوصفت الله بالعظمة والعلو والسمع والعلم السميع العليم، ووصفت الشيطان بالرجيم، ووصفت ولم تصف نفسك، لأنك تصف نفسك لمن؟ هل تصف نفسك للخالق؟ هو أعلم بكم، إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. فأنت عرفت نفسك وربك يعلمك. قال تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى، يقول الله والله أعلم بما وضعت، فالله يعلم بك، هو أعلم بكم. إذ أنشأكم من الأرض، وكما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب استعذت بالله من الشيطان، فجعل الله بينك وبين الشيطان حجابا مستورا، فلا يراك ولا تراه ولا يصل إليك. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده إيش يصير؟ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. والآية الأخرى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقد استعذت بالله وبدأت تقرأ القرآن، بدأ الشيطان يفر عنك، بدأ القلب ينفتح وينشرح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما هو الواجب عليك لاتجاه هذا الحال؟ الواجب عليك تجاه هذا الحال هو شكر الله. إذا ما هي الكلمة الجامعة لشكر الله؟ هي الحمد لله رب العالمين. فافتتح الله كتابه بشكره، افتتح الله كتابه بكلمة الشكر الحمد لله رب العالمين. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد استكملت الشكر لله، لأن الحمد يدخل فيه الشكر والثناء والمجد وغير ذلك من المحامد كلها. فكلمة الحمد لله هي عبادات جميع خلق الله. قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بيش بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحمد لله رب العالمين، هذه أربع كلمات، الحمد لله رب العالمين. أسألكم سؤال، هذه اللام الواردة قبل لله ليش؟ أنا عندما أقول هذا الميكروفون لحملة النور، ما المعنى؟ يعني ملك لحملة النور. لكن عندما أقول هذا الميكروفون لتوصيل الصوت، لرفع الصوت، فأصبحت اللام تعمل عملين. العمل الأول لام الملكية، فهذا ملك لفلان، والعمل الثاني لام الخصوصية، هذا خاص بكذا. الماء للشرب، الماء للاغتسال خصوص، الماء لفلان ملك. طيب الحمد لله هل هو خاص بالله فلا يجوز أن نحمد غير الله، أو هو ملك لله يهبه لمن يشاء؟ ايش رأيكم؟ الحمد ملك لله أو خاص بالله؟ إذا قلتم اللام لام ملك كان ملك لله يهبه لمن يشاء، إذا قلتم اللام لام خصوصية لام اختصاص كان خاص بالله لا يجوز صرفه إلا لله. هل يجوز تقول لزيد من الناس أحمدك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينادى يوم القيامة أين الحامدون وأعطى لواء الحمد ويحشرون تحت لوائي؟ لواء الحمد والحامدون ومحمد وأحمد ومحمود، هل هذه الأسماء المشتقة من الحمد وهذه الصفات الدالة على الحمد هل معناها أن الحمد يصرف منه شيء لغير الله؟ طيب محمود وش معناها؟ وأحمد ومحمد، لماذا سمي محمد محمدا؟ لأن الله جل وعلا ما حمد قدر ما حمد على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثر من حمد الله وذكر الله من بني آدم على يد من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى رضينا يا رسول الله. قال: ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: بلى رضينا يا رسول الله. قال: ترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة؟ فوالذي نفس محمد بيده، إن أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا منها من أمتي. الله أكبر، 80 صف تدخل الجنة من 120 على يد محمد صلى الله عليه وسلم، 40 صف على يد بقية الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وسلم، صلوا عليه. إذن الحمد لمن؟ لله. ليه؟ لأنه رب العالمين، لا يستحق الحمد المطلق إلا هو. هل في رب العالمين غيره؟ ما معنى رب العالمين؟ الرب في اللغة تأتي لخمسة معان: المالك والسيد، المالك للشيء والسيد المطاع والمصلح للشيء بعد فساده والمربي المنمي والملك، هذه كلها تطلق عليها رب، وهذه المعاني كلها في الله عز وجل. إذن ما معنى العالمين؟ العالمين تطلق على أمرين، إما من العلم وإما من العلامة. فإن كانت العالمين من العلم فإنها تقتصر على ثلاث: على الملائكة والجن والإنس، على الملائكة والإنس والجن، لأن هذه هي العوالم التي تعلم وقد أثبت الله العلم لها. أما الملائكة فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأما الإنس فقال الله: علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأما الجن قال الله تعالى: فلما خر إيش صار؟ تبينت الجن، والبيان هو العلم، فهم أيضا لهم علم. وقال تعالى على لسانهم: قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن هذه العوالم العالمة، فربها من؟ الله. إذن لا نعبد ملكا مقربا ولو كان جبريل أو ميكائيل، لو جاء جبريل قال اسجدوا لي نقول لا، ولا نعبد جنيا ولو كان إبليس ولو كان غيره، ولا نعبد إنسيا ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نعبد من؟ نعبد رب هؤلاء. من ربهم؟ الله الذي له الحمد. هؤلاء يحمدوه وكل شيء يحمده، الحمد لله رب العالمين. أما المعنى الثاني أن العالمين مشتقة من العلامة، والعلامة هي العلامة الدالة على شيء، وهي الآية كما قالت الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فالسماء آية تدل على قدرته، والأرض آية تدل على فضله ورحمته، وفي أنفسنا آيات تدل على وجوده سبحانه وتعالى وكرمه ولطفه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد لله رب العالمين. إذن الحمد له على ربوبيته للعالمين واحد. اثنين: الحمد له على الرحمة، الرحمن الرحيم. فالله له الحمد على الربوبية، وله الحمد على الرحمة، وله الحمد على العدل والملك ليوم الدين. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أي الحمد له على ربوبيته للعالمين، والحمد له على رحمته بالعالمين، والحمد له على ملكه ليوم الدين، أي لو جعل على يوم الدين ملكا غيره لجار ذلك الملك ولما أخذ أحد حقه، لأن غير الله لا يمكن أن يكون عدله كعدل الله. وصلت هذه؟ إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا أخوان، هذه الآيات الثلاث لا يمكن لأي عابد أن يعبد الله حتى يفقهها وحتى يعلم معناها. الآية الأولى تدل على محبة الله وهي أصل المحبة في القلوب، فلا يمكن لأحد أن يحب الله حتى يعلم أن الله رب العالمين، لأن العبد إنما يحمد الرب على قدر معرفته بالرب. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين أن هذا الرب الذي أمرنا بعبادته لم يتركنا هملا، قال تعالى الذي خلقكم واحد والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هذا ما حصل إلا من الله فليس غير الله أعطاكم أرضا ولا سماء ولا ماء ولا يملك روحا ولا موتا ولا حياة ولا رزقا الحمد لله رب العالمين دافعة لحب الله ولا يعبد الله بها وحده فتوحيد الربوبية لا يكفي وهو مأخوذ من هذه الآية كما أخذ منها توحيد الألوهية كما أخذ منها توحيد الأسماء والصفات آية واحدة فيها التوحيد كله ثم جاءتنا الآية الثانية الرحمن الرحيم هذه الآية هي أصل الرجاء فأصل الرجاء في هذه الآية لأن الله هو الرحمن الرحيم والفرق بين الرحمن والرحيم أنهما كلاهما من صفة واحدة وهي الرحمة لكن الرحمن جاءت قبل الرحيم لبيان فضل هذا الاسم على هذا الاسم فاسم الرحمن أعظم من اسم الرحيم لذلك قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وهذا الاسم زاد في المبنى على هذا الاسم وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لو نعد حروف لفظ الرحمن وجدناها 7 وإذا عددنا حروف لفظ الرحيم وجدناها 6 يلا عدوا الرحمن الراء فيها 3 وما بعدها 7 صح والله لا ألف لام راء حام ميم ألف نون هذا كم صار 7 أما الرحيم كم 6 إذن زادت أيهم في مبنى الكلمة الأولى إذن زادت معنى لأن القاعدة اللغوية تقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى فزاد لفظ الرحمن في المبنى فعلم أن المعنى الذي فيه أعظم من المعنى الذي في الرحيم طيب الرحمن جاءت بالمد والرحيم جاءت بالكسر فالسحاب يمد ويبسط ولكن لا ينزل منه شيء إلا بقدر الله على من شاء الله كذلك الرحمة وسعت كل شيء لكن ينزل الله منها على من خصه ما شاء منها قال تعالى إيش في أمر المؤمنين قال وكان بالمؤمنين إيش رحيما ولم يقل رحمانا لأن الرحمن بالكون كله بالإنس والجن بالمؤمن والكافر قال جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان النجم الشجر الذي لا ساق له والشجر الشجر الذي يقوم على ساق والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان هذا لمن؟ هذا للإنسان كله مؤمن والله كافر ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام كلهم فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الإنس والجن هما سواء في اسم الرحمن لكن اسم الرحيم خاص بالمؤمنين قال تعالى إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا على أنفسكم ولا تحزنوا على أهلكم وأولادكم من بعدكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إذن عرفنا أن لفظ الرحيم أخص طيب هنا نأتي لهذه الآية هاتين الآيتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما الفرق بين هاتين الآيتين والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم في فرق والله لا في فرق واحد إضافة اسم الرب في الحمد ولم يضاف اسم الرب في البسملة طيب أصبح عندنا 4 أسماء في آيتين الله الرب الرحمن الرحيم صح والله لا طيب الإسلام يقوم على 3 أركان ما هي عسى ما انتهى الوقت الحمد لله ما هذه يقوم الإسلام كما في حديث جبريل على 4 أشياء تعرفون حديث جبريل يعلمكم دينكم الدين هو الإسلام دينكم الإسلام ولا لا الإسلام حديث جبريل في 5 أسئلة سؤالين في موضوع و3 أسئلة كل واحد في موضوع صح ولا لا؟ السؤال الأول عن الإسلام واحد، سؤال الاثنين عن الإيمان، سؤال الثالث عن الإحسان، سؤال الرابع عن الساعة، صح ولا لا؟ هذا السؤال الرابع في سؤال عن أماراتها وسؤال عنها، صح ولا لا؟ هي كلها سؤال واحد. هذه أربعة، والأسماء اللي عندنا كم؟ أربعة، الله الرب الرحمن الرحيم، صح ولا لا؟ طيب خلونا نطبق الأسماء على هذه الأشياء. الوقت انتهى؟ الله يستر، يشير بعينه يقول الوقت انتهى، لكن نصبر. أولا لفظ الجلالة الله يقابله الإسلام. ثانيا لفظ إيش؟ الرب، وش يقابله؟ الإيمان. ثالثا لفظ الرحمن، إيش يقابله؟ الإحسان. ثالثا لفظ الرحيم، وش يقابله؟ الساعة. فمتى تستمر رحمة الله فلا تنقطع أبدا؟ وين؟ في الجنة هناك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلق حتى ترفع الوالدة حافرها عن ولدها، وادخر 99 لعباده في الجنة. إذن رحمة الله المستمرة وين؟ في الجنة. سلام قولا من رب رحيم. إذن الحمد لله أصل المحبة، الرحمن أصل الرجاء، الرحمن الرحيم أصل الرجاء، مالك يوم الدين أصل الخوف، وهذه الثلاثة هي أصول العبادة، كما قال لكم الشيخ سعيد في عرفة: فمن عبد الله بالحب المجرد تزندق، ومن عبد الله بالخوف قانط من رحمة الله، ومن عبد الله بالرجاء يئس من مكر الله، أمن مكر الله. ولكن من عبد الله بذلك كله فقد عبد الله حقا. انتهينا من هذه الآيات الثلاث، نأتي لهذه الآية وهي عقد الفاتحة، الآية الوسطى: إياك نعبد وإياك نستعين. لكن الوقت انتهى، نكمل. إياك نعبد وإياك نستعين، عسى ما يزعلوا منا. بس إياك نعبد، سبحان الله، أهل اللغة العربية يقفون عند هذه الآية ماسكين أيديهم كذا، كيف جات؟ لأن الأصل في ترتيب الجمل أن يكون الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، صح ولا لا؟ ولا المثل على ضرب زيد عمرا، وين الفعل؟ ضرب. وين الفاعل؟ زيد. وين المفعول به؟ عمرا. هذا الترتيب. لكن هذه الآية قلبت ميزان النحاة، ما كان حقه التأخير النصب قدم، وما كان حقه التقديم أخر. هي الأصل نعبد إياك، نعبد نحن إياك، مثلا نعبد نحن الله، صح ولا لا؟ لكن لما كان المعبود هو الله هو الأول، فكيف نجيبه الوراء؟ هو الأول، عرفت؟ فقدمت إياك حتى لا يكون معه غيره. ثم بعد ذلك جاءت نعبد بعد إياك على صيغة المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال حتى لا تنقطع العبادة أبدا، لأن المضارع يدل على إيش؟ الحال والاستقبال. لو قال الله إياك عبدنا انتهى الموضوع، عبدنا أمس وفين؟ انتهينا. لكن لا، إياك نعبد، ما زلنا نعبد، واعبد ربك حتى إيش؟ يأتيك اليقين الموت. إياك نعبد وإياك نستعين. ليش قدمت إياك نعبد على إياك نستعين؟ ولماذا جاءت نعبد بصيغة الجمع نعبد ولم تأتي بصيغة الإفراد أعبد، مع أن المتكلم أولا جبريل وهو واحد، ثانيا محمد وهو واحد، ثالثا أنت في صلاتك وأنت واحد، ليش جاءت النون نعبد؟ أتدرون لماذا؟ أعطيكم جواب واحد مختصر. أنت الآن تدري أن كل جارحة فيك تعبد الله على حدة ولا ما تدري؟ العين تعبد الله لوحدها، الأذن تعبد الله، اللسان يعبد الله، اليد تعبد الله، الرجل، البطن، الفرج، فأنت مجموعة أعضاء، مجموعة أجهزة، كل جهاز يعبد الله وحده. ولذلك قال تعالى: اليوم، يعني يوم القيامة، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأنت عندما تقول إياك نعبد متحدث عن جسدك، ومتحدث عن الملائكة الذين معك، ومتحدث عن العفاريت والجن الذين معك الذين آمنوا، ومتحدث عن الناس الذين معك، ومتحدث عن من في صلبك من المؤمنين ممن سيولد لك من الأولاد إلى قيام الساعة، كل هذا إياك نعبد. فالعبادة حقا لمن؟ لله. إياك نعبد. وإذا قلت إياك نعبد ودعيت غير الله تكذاب، كيف تقول إياك نعبد وتقول يا شيخ فلان؟ وإذا قلت إياك نعبد وذبحت لغير الله كذبت، لأن الذبح من العبادة. إذن إياك نعبد هذا الإخلاص لله في العمل، وإياك نستعين أخرت بعد إياك نعبد حتى تعلم أن إياك نعبد هو المفتاح لإياك نستعين. فمن عبد الله فتح الله له باب العون، ومن عبد غير الله خلي غير الله يعينه. عرفت؟ ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني، من السائل؟ عباده الذين عبدوه، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. لكن إذا سأل غير العباد، إذا سأل من عبد الطاغوت هذا فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، نفعه هذا الإيمان؟ الآن وقد عصيت قبل. لكن انظر إلى يونس الذي شهد أن لا إله إلا الله، انظر إلى يونس الذي علم أن الله واحد لا شريك له عندما نادى في الظلمات كما نادى فرعون، كل نداء وكل نداء بالتوحيد، لكن يونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى: فاستجبنا له لأنه استجاب لنا، أما هذا فلم يستجب لنا فلم نستجب له، قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن إياك نعبد مقدمة على إياك نستعين. ولذلك تجدون في الحج، وأنتم الآن في الحج، أن الدعاء ما شرع لنا إلا بعد نهاية الحج. الحج وشه؟ عرفة. متى يبدأ الدعاء؟ في عرفة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دعاء، واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا إيش؟ قضيتم، تهيتم، قضيتم مناسككم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا. ليه؟ لأنه قضى، انتهى، لأنه قدم إياك نعبد، آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألا ترى إلى الطائف الذي يطوف إذا وصل إلى الركن اليماني بدأ يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة حتى يصل إلى الحجر الأسود؟ ليه؟ لأن هذا نهاية الشوط، نهاية الطواف، نهاية العبادة. ألا ترى أن السجود محل العبادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. ليه؟ لأنه آخر الصلاة، آخر الركعة، الركعة تبدأ بالقيام وتنتهي بالسجود، ففي خواتم الأعمال يكون الدعاء: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ختم الله الفاتحة ليعلمنا بالدعاء كما يختم تختم العبادات كلها بالدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. هل أيها المسلمون، هل أنتم على غير هدى؟ أنت تصلي ما أنت مهتدي؟ كيف تصلي أنت وأنت ما أنت مهتدية؟ ما معنى اهدنا الصراط المستقيم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى اهدنا الصراط المستقيم يقولها أبو بكر؟ ما معنى اهدنا الصراط المستقيم يقولها عمر؟ ما معنى اهدنا الصراط المستقيم يقولها الصحابة ويقولها التابعون ويقولها نحن ويقولها الحجاج؟ ليه؟ لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأن الهداية هداية قلوب. من يؤمن بالله يهدي قلبه، والقلب انت تحمله لكن ما تقدر عليه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وايش؟ وقلبه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. القلب بين اصبعين من اصابع الله، ان شاء صرف للهدى والتقى فيكون متقي، وان شاء صرف للناحية الاخرى والعياذ بالله. لذلك حتى يكون قلبك مع الله قل اهدنا الصراط المستقيم. الهداية في اللغة معناها الميل، ومنه قول الله جل وعلا: هدنا إليك. ومنه سمي اليهود يهودا لأنهم هادوا ومالوا عن طريق الحق. إذن اهدنا الصراط، أي يا رب هذا القلب اجعله على الصراط، مل به على الصراط، لا تتركه على هوى النفس. فمن كانت نفسه قائدة قلبه قادته إلى النار، ومن كان شيطانه قائد قلبه قاده إلى النار، ومن كان قلبه مملوءا بالدنيا قادته الدنيا إلى النار، ومن كان قلبه مليئا بالهوى هوى النفس قاده هواه إلى النار. لكن من جعل في قلبه رضا ربه قاده ذلك إلى مرضات الله والجنة. أيها الأحبة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط في القرآن أضيف إلى ثلاثة: أضيف الصراط إلى الله، وأضيف الصراط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف الصراط للمؤمنين. والصراط لغة سمي صراطا من الصرط وهو البلع. تعرف الصرط؟ ما معنى الصرط؟ البلع، عندما تأخذ اللقمة وتدع فمك وتمضغها تبلعها. هل رأيتم رجلا بلع لقمة ووصلت إلى جوفه ثم أخرجها كما هي فورا؟ طبعا لا، إلا إذا كان مريض. العادة أنها إذا وصلت هذا الطريق حبل المر ذا تنزل فورا إلى المعدة. فكذلك الإنسان إذا دخل الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله يجذبه الإسلام كما تجذب المعدة اللقمة النازلة إليها. عرفت الصراط المستقيم، وكما ينزل والصراط الطريق، والطريق يبلع المارة. عندما تقف على صريط على صراط على طريق تودع صاحبا لك في سيارة، كل ما يبعد تصغر سيارته حتى تكون نقطة ثم تنعدم. فيقول بلعه الصراط، أي صرطه الصراط، بلعه. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم واحد، بداية في الدنيا ونهاية في الفردوس الأعلى. عرفت هذا الصراط بداية في الدنيا ونهاية في الفردوس الأعلى. من سار على هذا الصراط في الدنيا مستقيما صار على صراط الآخرة مستقيما، ومن انحرف عن هذا الصراط عن ذلك منحرف. هذا الصراط له جنبات، هذا الصراط عليه أنوار، هذا الصراط عليه سائرون. أول من سار عليه النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون بعد ذلك، كما قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبعا هذا الصراط الذي يسير عليه المؤمنون له معالم، ومعالم الصراط أربعة، ولكن الوقت انتهى ولا أريد أن أشغل وقتكم الكريم. زيدونا جزاكم الله خير، كرماء أهل النور. إذن معالم الصراط أربعة. المعلم الأول العقيدة الصحيحة، عقيدتك في الله، عقيدتك في ملائكة الله، عقيدتك في الكتب في الرسل، عقيدتك في اليوم الآخر في القضاء والقدر. هذا المعلم الأول من معالم الصراط. المعلم الثاني العبادة لله، وتدخل فيها العبادات كلها، الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغير ذلك. المعلم الثالث حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع الناس بدءا بالوالدين وانت نازل. المعلم الرابع الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له. فهذا هذه المعالم الأربعة هي معالم الصراط المستقيم الذي يسير الناس عليه يوم القيامة. طبعا هذا الصراط المستقيم يختلف عن الصراط المنحرف، والصراط المنحرف ينقسم إلى قسمين: صراط منحرف بسبب الجهل، وصراط منحرف بسبب الكسل وترك العمل. صراط منحرف بسبب الجهل وعدم العلم مع وجود عمل بلا علم، وصراط منحرف بعلم لا عمل معه. أما الصراط المستقيم فهو ما اجتمع فيه العلم والعمل، ولذلك كان الناس على الصراط على كان الناس في السير على ثلاث أقسام: قسم عن اليمين في أقصاه، وقسم عن الشمال في أقصاه، وقسم هم أصحاب الوسط. أما الذين عن اليمين فهم أصحاب القوة، وهؤلاء أقوياء في العلم ضعفاء في العمل، وهم اليهود. عندهم علم عظيم لكن لا عمل عندهم، يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم لكنهم كفروا به وكذبوه وقتلوا من الأنبياء من قتلوا. وقسم آخر عندهم عمل ولا علم عندهم، وهم النصارى. وقسم جمع الله لهم بين العلم والعمل، وهم المسلمون. فمن علم وعمل بما علم فهو على الصراط المستقيم، أما من علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. يوشك أن يغضب الله عليه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قسم الآخر يعملون ليل نهار بلا علم، فهؤلاء جهلة في ضلال مبين، فهم في ضلال وضلال لا يخرجون من الظلمات. مثل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ضربه الله في القرآن. فأما هؤلاء الذين في الوسط فمثلهم كقول الله جل وعلا. انتهى الوقت، جزاك الله خير. كل ما يدخل أحد مثل هؤلاء الذين في الوسط كما قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. قال ابن عباس: في قلب المؤمن كمشكات انظر المشكات هي صدر المؤمن، المشكات أصلا ما يوضع فيه المصباح في الجدار، يمثلها صدر المؤمن، وقلب المؤمن في صدره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح هو القلب، والزجاجة عقيدة التوحيد، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة، الشجرة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية عند هؤلاء ولا غربية عند هؤلاء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور الإسلام على نور الفطرة، نور الحسنة على نور الحسنة التي قبلها، نور الصلاة على نور الزكاة على نور الصيام على نور الحج على نور الأمر بالمعروف على نور بر الوالدين، كل ذلك نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت يا ربي هذه الجماعة وين نلاقيها؟ وين نلاقي الجماعة لهذه صفتهم؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، تلاقيهم في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفة المؤمنين. أما مثل الكفار، قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الكفار الذين لا علم ولا عمل. أما المجموعة اللي عندهم علم وليس عندهم عمل فانظر إلى مثلهم في القرآن، قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، علم استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ما حولك أحد ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم فلا يسمعون الحق، بكم فلا ينطقون بالحق، عمي فلا يرون الحق، صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الله أبدا ولا يتوبون ولا يرجعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قالوا آمنا بالله وكانوا يتقون. نسأل الله يغفر لي ولكم ما تقدم وتأخر. هذه أسئلة وصلت مختصرة نمر عليها إذا سمح الوقت. ممكن يقول فيه ناس يا شيخ معنا في المخيم يندرون، ايش يندرون؟ يندرون نذر، ينذرون نذر لأفعل ويطلقون ويقول علي الطلاق لأفعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما النذر فهو العبادة الوحيدة المكروهة، مكروه ابتداؤها مأجور عليها بعد ابتدائها، مكروه لأحد ينذر، لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به من البخيل، كأنك تقول يا ربي إذا جاني ولد بتصدق، يا ربي إذا صار كذا بنسوي كذا، ليش؟ افعل الخير من غير ما تربطه بنذر، من غير ما تربطه بفعل يفعله الله لك، لأن هذا ما يفعله للبخلاء، وإن شاء الله أنكم كرامة لا عاد أحد ينذر أبدا. الأمر الثاني اللي يقول علي الطلاق، بعض الناس سبحان الله عنده الطلاق مثل العصا، كل كلمتين عليه الطلاق، كلمة علي الطلاق لا يحصل بها الطلاق، إنما هي وعد بالطلاق فإن شاء نفذه وإن شاء لم ينفذه، لكن هذه الكلمة ترعب المرأة، وهذه الكلمة أيضا فيها ما فيها من يعني الإساءة، لأن أصلا النكاح مطلوب شرعا، الله أمر به قال انكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والله يريد نجتمع، وهذا شايل الطلاق عند علي الطلاق سبحان الله. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الطلاق، فهو بلا سبب قد يكون فيه نوع من الكراهة الشديدة، وبعض العلماء أوصله إلى التحريم إذا كان يتضرر تتضرر المرأة وأبنائها بسببك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لكن إذا كرهتها فتزوج يعني أخرى إذا رضيت لك، وخير لك ذلك من الطلاق. في وحدة هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة في ليلة واحدة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في ليلة واحدة، ثنتين عقد عليهم في ليلة واحدة. من هي هذه المرأة؟ من يعرفها؟ من هي؟ لا ليس جويرية، امرأة من أمهات المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في ليلة واحدة وخطبة واحدة. نعم، من هي؟ سودة بنت زمعة، كانت كبيرة صديقة خديجة، لما ماتت خديجة من بر النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة تزوج صديقتها، ولذلك من أراد يتزوج صديقة زوجته فيستأذن منها هذه واحدة عسى ما يسمعون. الله يستر. لا يا أخوان، ترى واحد يثبت على زوجته. ثبت الله الذين آمنوا. فهذه واحدة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ماتت خديجة. لعلمكم النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة في حياته أبدا أبدا حتى ماتت رضي الله عنها، وهي أول زوجاته وأحب زوجاته إليه. وكل واحد منكم عنده خديجته في بيته، فكل واحد يصبر. هذه كفارة الحمد لله. لا ما قلت حتى يموت. أما عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبها، لكن خطبها عمرها 6 سنوات، وسودة صديقة من؟ خديجة. والثنتين الاثنين خديجة النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وأبو بكر يحبه، فيريد يكرم هذه بعد موتها ويريد يكرم هذا في حياته، فأكرمهما معا. تزوج هذه لأنها صديقة زوجته، وتزوج هذه لأنها بنت صديقه. فكانت عائشة بنت الصديق زوجته الأولى، لكن لم يدخل بها لأنها لا تتحمل، وتزوج سودة ودخل بها. طبعا سودة هذه أخذت حق عائشة، صح ولا لا؟ عائشة الآن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وسودة زوجة. طبعا عائشة لأنها صغيرة تركت لياليها كلها للنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا سودة بعد خديجة. فلما هاجر تزوج، طبعا سودة دخلت في القسمة مباشرة. لما كبرت سنها هم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، قالت له لا يا رسول الله لا تطلقني، عائشة لها علي حق من أول، نريد نسددها، ليلتي هدية لك يا عائشة. قالت بيض الله وجه وجزاك الله خير. فكانت عائشة تأخذ ليلتين من النبي صلى الله عليه وسلم وسائر زوجاته ليلة ليلة. إذا من كانت عنده عائشة وعنده سودة فليحافظ عليهما. فأفضل ما يكون الزوجات الثنتين لرجل واحد أن تكون بينهم صلح، بينهم مودة. أحد الإخوان تكلم في مجلس قال أبشركم يا أخوان، عفوا في حفل الزواج، قال أبشركم والله العظيم أني مزوج ثنتين، وأني في كل ليلة ما شاء الله أنام بينهما. فأحد الإخوان تحمس قال ما شاء الله، ما دام أنك أنت إن شاء الله سأتزوج الثانية. فتزوج الثانية وجابها عند زوجته وبيته، فضل هذه أم فلان، هذه مين اللي معك؟ والله هذه زوجتي. هذه زوجتك؟ زين أنت مين؟ أنا زوجتك. طيب زين، جاء وقت النوم هيئ لهم، هذه مخدتك أنت الأولى وهذه مخدتك أنت الثانية. فقاموا عليه في غرفة النوم الله لا يوريكم ضربا ولكما، حتى طلقهن في ليلة واحدة ثنتين. فالصباح مسكين الخد منتفخ والعين وحالة حالة، وهو مطلق فعلا طلقهم. قالوا التقى بلك، قالوا الله لا يوفقك. قالوا ايش؟ قالوا قلت تزوج ثنتين كل ليلة تنام بينهم وانا اشوف ايش صار فين. قالوا يا اخي والله اني صادق، عندي زوجة في الدمام وواحدة في الرياض، والله اني انام في الخط بينهم. وفقكم الله ما يحب ويرضى. هذا سائل يقول امرأة رأت في المنام ان القمر اخذها من بين اهلها، ما شاء الله عليه، اذا كانت بكر ستتزوج رجل صالح، وان كانت متزوجة تحمل بولد صالح. عائشة رضي الله عنها قالت رأيت في المنام كأن 3 أقمار سقطن في حجري، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ما رأيت، ولم يعبر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن قال لها أبو بكر يا عائشة هذا أول أقمارك. فلما مات أبو بكر قالت عائشة وهذا والله الثاني. فلما مات عمر قالت وهذا القمر الثالث. انتهى الموضوع. حفصة بنت عمر بن الخطاب، عفوا صفية بنت حيي بن أخطب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وقتل زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قصت عليه قصة. قالت يا رسول الله قبل لا أتزوجك، بنقول لك قصة، قبل لا أتزوجك رأيتك في المنام. قال لها كيف؟ قالت له رأيت في المنام كأن قمرا سقط في حجري، فأخبرت والدي حيي بن أخطب فلطمني على خدي وقال تريدين تتزوجي نبي العرب، فزوجني من فلان فقتل، والحمد لله أن الله زوجني بك. فقد رأت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لرؤية القمر. هذه أخرى تقول زوجة رأت أن زوجها يصب من عند رأسه شصب وهي نائمة عسل، حتى وصل العسل إلى قدميها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الرجل زوج هذه المرأة سيحفظ القرآن كاملا، وسيرقي هذه المرأة بالقرآن، وسيشفيها الله، وسيخرج الله من عقبها وذريتها ذرية صالحة تحفظ كتاب الله عز وجل. بارك الله لهما وبارك عليهما وبارك لهما في ذريتهما وبارك لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.